ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذا اللقاء الجديد المتجدد وبرنامج حياتنا. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المفضلة. معنا اتصال. صابر، السلام عليكم.
مساء الله وبركاته يا عم الشيخ.
تفضل.
بقول لحضرتك حاجة.
تفضل.
أنا دلوقتي حضرتك عندي حمام، خدت بالك ازاي بيجي لي كده وروح رائد عندي فوق السطح.
نعم.
فأنا مش عارف أعمل له إيه ده. خدت بالك ازاي؟ ما أعرفش حضرتك أعمل له إيه. وعندي سؤال تاني حضرتك.
بيفقس عندك يعني؟
آه بيقعد عندي.
بيفقس عندك، بيجي له ولد.
فمش عارف اعمل له ايه.
نعم.
وعندي سؤال تاني حضرتك، معلش.
اتفضل.
دلوقتي احنا لما يكون في ميتم وعندنا جنازه، يعني في ناس بتعمل صوان، تحتفل بالصوان جامد، خدت بحضرتك ازاي؟ وفي ناس تقول ده حرام الواحد يروح يعني العزا كله على التراب، وحرام الحاجات دي بتبقى مظهره، خدت بحضرتك ازاي؟ فمش عارفين ده صح ولا يعني حرام على نروح الصوان.
ماشي يا سيدي.
وبقى في عزا وبتاع.
ماشي، بارك الله فيك. بالنسبه للحمام اللي جاي للبيت وقاعد عندي بياكل عندي وبيشرب عندي وما بيروحش اي مكان وما اعرفلوش صاحب، والاصل انه مش بتاعي وانه له اصحاب، لكن لان ما اعرفش اصحابه منين، جاي من اي جهه، فاحنا هنا هنعامله معامله خاصه. إذا كان أن سألته بيفقس بيجيب ولد، يعني ممكن يبقى ولده من حقي ونصيبي مقابل أكله وشربه إذا كان بيأكل عندي. أما إذا كان بينطلق وبيأكل برة فالقضية ممكن تختلف شوي. الحكم فيه حكم اللقطة. يعني حكم اللقطة؟ يعني بعرفه، بقول يا أخوانا في حمام عندي، يزرعه صاحبه ويجيب علامته يجي ياخده أو يدل عليه. اللقطة بتعرف، بنعرف زي ما اعلنا كده. لو فات سنه ومحدش سال يجوز لي انني اتملكه، يبقى بتاعي، ويجوز ان انا اتصدق به لنفسي او على نيه انه يبقى لصاحبه. اما بالنسبه لصدرقات العزاء فلا شك انها من عادات الناس، ليست من الدين في شيء، ليست من الهدي ولا السنه. فاذا صاحبها اسراف فهذا يكره كراهه شديده تكاد تصل الى درجه الحرمه. التباهي بالسرادقات في العزاء والأفراح وغير ذلك مما لا يحب عاقل فضلا عن مؤمن. لكن أصل العزاء مشروع، أصل العزاء مشروع، أنني أقابل أهل الميت أعزيهم، سواء بقى في المسجد أقابله وهو بيصلي فأعزيه، أو أذهب إلى القبر وأحضر الجنازة وأصلي على الميت وأعزيه. يبقى هنا جئت بالعزاء تاما وكاملا. فالعزاء ليس ممنوعا بل هو مشروع، وقد وقت له عند كثير من أهل العلم والفقه بثلاثة أيام لأثر يدل على ذلك، وبعد كده نغلق الباب ولا نذكر أهل الميت بالميت. يعني الوحيد الذي يظل يذكر ميته الزوجة التي أمرت أن تحد وتعتد على زوجها 4 أشهر و10 أيام. لكن بعد الأصل في الكل إنه لا حداد، لا حداد على الميت إلا بعد هذه الثلاث. هذا التباهي وهذا التكاثر في الإنفاق على الأمور التي ليست من الدين لا شك أن هذا مكروه كراهية التحريم، والله أعلم. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
كل سنة وانت طيب. معك محمود من أسيوط.
وحضرتك طيب يا أخي محمود، تفضل.
الله يبارك فيك يا شيخ. أقول لك يا شيخ، دلوقتي لو أنا دخلت في صلاة المغرب أو صلاة العشاء وفي الركعة مثل الأولانية أو الثانية ولقيت الشيخ يعني خلص الفاتحة وبيقرأ في الآية، من حقي أقرأ الفاتحة وراه ولا اللي قرأها الأول قبلي تجزي عني؟ ده أول سؤال.
اقرأ الفاتحة، اقرأ الفاتحة يا محمود وهو بيقرأ. اقرأ وهو بيقرأ، اقرأ الفاتحة وهو بيقرأ السورة.
تمام ماشي. وطيب بعد إذنك يا شيخ، دلوقتي في واحد يعني صاحب محل أجزة كهربية صديق لي، وبروح أقعد عنده محل الجملة، فابتدي بعض الناس تجار بياخدوا منه مثلا أجزة كهربية. السؤال ده تكرر كذا مرة، ففي ناس يعني حاولت تشكك فيه.
بياخدوا منه إيه؟
يجي واحد يقول له اشتري لي تلادة بالقسط، وياخدها من المحل من بره وبيبعتها له البيت وبيقسطها له، هذا حلال؟
ما فهمتش يا محمود. بيروح المحل يشتري التلاجة بالقسط وبعدين
يشتريها كاش، ياخدها كاش ويديها لواحد بالقسط ويوديها له من بره ما يروحش عنده ولا البيت.
يعني هو بيشغل فلوسه بالحكاية دي.
ايوه بالظبط. بيدي واحد يقول انا عاوز جهاز عروسه،
لا مانع، لا مانع من غير ما يجزره يعني في السعر، ياخد نسبة ربح معقولة في مقابل الأجل.
طب ما في بعض
ويبقى ضامن للسلعة لحد ما يوصلها له.
طيب بعد إذنك يا شيخ، طب ما هو في بعض المشايخ، الإخوة المشايخ الأدلاء قالوا إنه ما دام ما امتلكش السلعة يبقى حرام.
لا، ما هو امتلكها يا محمود، يا امتلكها لما راح اشتراها.
لما راح اشتراها امتلكها كده حلال.
طيب امتلكها وقع ضمانها عليه.
السؤال الثالث بعد إذنك.
تفضل.
في واحد اتجوز واحدة عرفي ومشهر للناس كلها، لكن لو وثق عقد ولا حاجة، هذا حلال؟
لها ولي؟
لا، بدون ولي.
بدون ولي الزواج ما ينفعش، بدون ولي مشهر بدون ازاي ولي. بقى
لا نكاح بدون ولي وشهادين عدل. قلت له الكلام دي قال لي لا،
لازم ولي في الزواج، ولي عن ابوها او جدها او اخوها او عمها او ابنها. لازم الولي، وبعدين بعد كده الشهود والإشهار. إزاي بقى إشهار وليها ما يعرفش؟
تمام يا شيخ،
هذا ليس زواج، هذا حرام.
نعم بعد إذنك يا شيخ، آخر سؤال معلش زي بعض.
تفضل.
معك كثير. التسع ألو
معك، سمعك.
التسع أيام يعني سنة أن يصوم الواحد كلهم ولا يوم عرفة يكفي؟
مستحب أن احنا نصوم التسع أيام كلهم. ما قدرتش أصوم التسع أيام أصوم اللي أقدر عليه منهم، خاصة يوم عرفة، لأن يوم عرفة ورد فيه نص.
نعم.
يوم عرفة هو الوحيد اللي ورد فيه نص في صيامه.
نعم.
إنه
نعم.
صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. إنما نعم. بقية التسع أيام الحديث فيه في كلام، البعض بيصححه ويقبله والبعض بيرده لوجود حديث معارض، والقضية مش مجال ذكرها دلوقتي، تعارض الحديثين. لكن الصيام يدخل في عموم العمل الصالح، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. يبقى الصيام دخل في العمل الصالح، لكن مع العلم أن يحرم علينا صيام يوم العيد، ده يحرم. دخل في العشر، دخل في العشر، لكن يحرم صومه. فلما أقول صمت العشر أعني صمت التسعة أيام أو أكثر التسعة أيام، لأن يوم العيد حرام صومه، وكذلك أيام التشريق الثلاثة اللي بعد يوم العيد يحرم صومها، لا يجوز صومها. ومع ذلك هي من أفضل الأيام أيضا في العمل الصالح. جاء الحديث عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل في العشر بأفضل من هذه، ما العمل في أيام العشر بأفضل من هذه، أي هذه الأيام. البخاري ترجم لهذا الحديث بترجمة فيها عنوان: باب فضل العمل في أيام التشريق. طب إذا كان بيحرم صومها، لكن هنذبح فيها الأضاحي، هنصل فيها الأرحام، هنعلن فيها التكبير المقيد اللي بيبدأ من صبح يوم عرفة لعصر آخر أيام التشريق، وكذلك التكبير المطلق في هذه الأيام وسائر الذكر. يبقى أيام أكل وشرب وذكر لله. يبقى العمل الصالح مش بس صيام، لكن الصيام من العمل الصالح. عشان كده أفضل الأعمال الصالحات في هذه الأيام لحد يوم 13 ذي الحجة هو الإكثار من ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والله أعلم. الأخ طه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
بارك الله فيكم،
ربنا يحفظك يا رب. الله يحفظك.
وإياكم يا أخ طه.
سؤال؟
اتفضل.
فهستأذنك، أنا مش قاعد قدام التلفزيون بس، فهسمع الإجابة من حضرتك لأن أنا في مكان شغل يعني.
اتفضل يا طه.
ربنا يحفظك يا رب. أنا الوقت عندي قطعة أرض، أنا موظف في شركة ولا أملك مال يعني. فعندي قطعة أرض شايلها مثلا لزواج بنتي، يعني بنتي على وش جواز وأنا شايل قطعة الأرض دي علشان يعني التزام الزواج وحاجات زي كده. فالوقت لو أنا بعت قطعة الأرض دي أنا شاريها من 3 سنين، هل عليها زكاة في ال3 سنين دول؟
أما تيجي تبيعها هتزكيها مرة واحدة.
نعم؟
لما تيجي تبيعها هتزكي الثمن كله مرة واحدة.
أزكي الثمن كله مرة واحدة. أقسمه أيوه. على 3 سنين ولا هي مرة واحدة؟
مرة واحدة يعني سنة واحدة.
يعني سنة واحدة.
أما تيجي تبيعها.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يحفظك يا رب.
بارك الله فيكم.
في حفظ الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أخذت الشيخ معي سؤالين، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول بارك الله فيك، هل أعمال المتخاصمان ترفع عند الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني بارك الله فيك، ما هو العلاج من الرياء والسمعة؟
ما هو إيه؟
العلاج من الرياء. العلاج من الرياء.
العلاج من الرياء.
بارك الله.
الإخلاص يا أخوانا، العلاج من الرياء. الرياء إنني بقول للناس تعالوا شوفوا، بصوا أنا بعمل إيه. أنا قصدي بالعمل إن الناس تطلع عليه وتشوفه، أو إن أنا وصل لهم رسالة إنني بعمل وإنني فيها خير. ده عمل لأجل الناس، وهذا العمل حابط لا يقبل ولا يرفع، بل عد الرياء من الشرك، الشرك الأصغر. ساعات الرياء يدخل على العمل، وأنا ما أقصدش الرياء، لكن يجي لي الرياء، يجي لي العجب الأول والناس مبسوطة من أدائي، فيزداد إحساسي بالتجويد والإتقان، يبقى تسلل الرياء ودخل العمل. أزيل الرياء إزاي؟ أولا بإن أقصد وجه الله. هو مين اللي هيديني الثواب؟ مين اللي هيعطيني الأجر؟ الناس اللي أنا عايزهم يبصوا عليا؟ لا والله، ما عندهم حاجة، ما عندهمش حاجة يعطوها لي. العمل الصالح أجره كله عند الملك سبحانه وتعالى، عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو المطلع على قلبي، وهو المطلع على نيتي، وهو المطلع على حسن أدائي في العمل. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله، وكان موافقا لسنة وهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من غير تزيد في دين الله ولا ابتداع ولا ضلالة. أحرص على الرياء بإني أدعو ربنا أنه يجعل دائما عملي خالصا لوجهه. يبقى أنا أريد وجه الله ولا ألتفت لأحد من الناس. إذا وجدت الناس بيثنوا علي ولا تفرق معي، أو ما بيثنوش علي برضو ولا تفرق معي، لأنني ما أصدتهمش هم بالعمل. بعض الناس بيدور حول المسألة دي، شوف بيقولوا علي إيه وأنا بعمل إيه. ما يقولوا يا أخي، أنت هتاخد أجر وثواب في كلامهم ده، حتى لو اغتابوك وشتموك وأنت صابر محتسب، أنت بتاخد أجر. ده في أجر ما لم أعمل، أجر ما لم أعمل أن الناس عمالة تتكلم علي وعمالة تغتابني وعمالة تتهمني بالباطل وبالزور، أنا باخد أجر سواء سمعت أو ما سمعتش. يبقى أنا لا ألتفت للناس، لرد فعل الناس ولا لثناء الناس. طب لقيت الناس أحيانا بيثنوا علي، والله فضل ونعمة من ربنا. هو اللي حرق قلوبهم مين؟ الله. أنا معاملتي مع الله، هو ده الإخلاص. يبقى أدفع الرياء بإيه؟ بأنني أتوجه، أحسن التوجه إلى الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني من الرياء وأن يجنبني الرياء. وإذا وقع الرياء يعفو عما قصرت فيه وأنا لا أدري وأنا لا أقصد. المتخاصمان هل لا يرتفع عملهما؟ ورد في ذلك بعض الأثر ما لم يصطلح، يعني ربنا سبحانه وتعالى في بعض النفحات يغفر لعباده، كما جاء في حديث النصف من شعبان أنه يغفر لكل مؤمن لكل موحد إلا لمشرك ومشاحن، يقول للملك أو للملكين أنظر هؤلاء أو أنظر هذين حتى يصطلحا، ما تغفر لهمش لحد ما يصطلحوا. يبقى الشقاق هنا ساعات يمنع إيه؟ يمنع رفع العمل. هل هذا في كل العمل؟ لا أستطيع أن أقول هذا، أتوقف، لكن أنا أعرف أن الشقاق والخصام من محبطات الأعمال ومن موانع قبول العمل، فأسارع إلى إيه؟ إلى الأوبة، إلى العودة. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ما فيش أكتر من ثلاث أيام يختصمان. من حق أن أنا أزعل منك لأنك أسأت لي، بس لي حد ربنا حدي لحد ثلاث أيام، لأنه في الآخر أخويا في الدين في الإسلام، فيعرض هذا ويعرض هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. معنا اتصال. محمد الشيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة فضيلة الشيخ.
تفضل.
كل عام أنت بخير.
وأنتم بخير.
أنا مسافر بلد بكرة عم الشيخ، عن البلد.
بالسلامة.
الله يسلمك فضيلة الشيخ. في البلد عم الشيخ بين الأذان وبين الإقامة ما فيش 3-4 دقايق بالكتير أوي عم الشيخ. فأنا الفجر يا عم الشيخ بصليه بعد الأذان مباشرة بخمس دقايق، فأنا مش عارف عم الشيخ في البلد ده النظام عندنا في الريف كده.
مش بتصلي مع المسجد؟
في المسجد مش مع عم الشيخ.
مفيش مسجد سنة جنبكم بيأخر الصلاة
شوية؟ كل المساجد كلها عم الشيخ في البلد في الأرياف عم الشيخ.
خلاص صلي الصلاة
يعني صحيحة. بعد الإقامة خير بعد الإقامة 4-5 دقايق عم الشيخ نصلي نتوكل على الله.
صلي اتكل على الله.
يعني إن شاء الله عم الشيخ بفضل.
لا نشكك في وقت الأذان، لكن السنة تأخير الإقامة حتى يأتي الناس. الأصل يا إخوانا إن الأذان نداء للبعيد. يلي في البيت يلي نايم اصحى، ده أنا بقول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر. صح وقوم كده عشان تيجي تصلي الفجر. فاديله فرصة ان يقوم من نومه، اديله فرصة ان يخش دورة المية الخلاء يتخلص من الفضلات، لان اكثر الناس بعد القيام من النوم بيحتاج الى الخلاء. اديله فرصة يتوضى، اديله فرصة يصلي ركعتين السنة في بيته، وبعدين يجي لي المسجد فيلاقيني مستني لحد ما تجمع الناس ونقيم ونصلي. هي دي السنة، مش الطرقعة اللي بتحصل في المساجد. اذن وبعدين الناس تصلي ركعتين سنه في المسجد وبعدين تقيم الصلاه. طب والمسكين اللي صحي على صوت الاذان، اللي انت ناديت عليه وصحيته على صوت الاذان، هيجي ليه؟ خلصت هيصلي لوحده، هيؤجر ان شاء الله، بس انت اسات، انت ما اديتوش فرصه يا اخي. يعني ايه؟ ما تاخدوا نفسكم شويه. وبعدين الجلوس في انتظار الصلاه صلاه، ولا يزال الرجل في صلاه ما كان ينتظر الصلاه. هيقول لي ما احنا صلينا ركعتين السنه وعايزين نقوم بقى ننام. الاصل يا اخوانا ان بعد الفجر مفيش نوم، دي عادات طرأت علينا في زمن الكهرباء والكمبيوتر واصبحنا بننامش الا الصبح. لكن الاصل بقى هنخلص صلاه ونطلع، ممكن نقعد نقول شويه اذكار، نصيب سنه ان احنا نجلس للشروق، بعد كده نقوم نفطر ان كنا في ايام الفطر ومش في ايام صوم، ونتوجه لاعمالنا. هو ده الأصل في الحياة، لكن احنا غيرنا النظام، غيرنا السيستم، وعايزين نصلي بسرعة عشان ننام. وغيرنا احنا احسن من غيرنا نام من غير ما يصلي. نسأل الله السلامة والعافية. أم هشام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيكي.
بسأل حضرتك على ابني، والله في رايح تانية سنة وعنده حوالي 16 سنة، بطلب من حضرتك كده يعني تدعي له بالهدايه وكده، مش بيسمع الكلام ومش عايز يصلي.
انت ما عندكيش غيره؟
لا عندي والله، عندي محمد في تالت اعدادي ما شاء الله عليه بيسمع الكلام ويروح يصلي، عندي عيل صغير راح تانية ابتدائي، بس هو الواد الكبير ده.
قال الله عز وجل: وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. هو
على طول والله.
اسمعيني، هو في مرحله المراهقه، المراهقه دي دايما فيها ايه؟ شيء من التمرد كده. انت هتاخديه بالراحه، هتأمريه بالمعروف، قوم يا ابني صلي، ويا ريت تخليه يصلي بيكي. ما راحش المسجد وضاعت عليه الصلاة في المسجد فهو قصر. طب يلا نصلي جماعة أنا وأنت، قوم اتوضى عشان تصلي بيا، أنا مش هصلى لما تقوم توضى وتصلي معايا. يبقى أنا هنا إيه بأمر أمر عملي، بأمره أمر عملي. مرة في مرة في مرة هيسيبني يروح المسجد، هيخرج ويروح المسجد أو هيصلي معايا إن كان تقاصر أو قصر عن المسجد حتى يعتاد. الإنسان بتاع تاريخ حالات الفطور، والشباب ممكن يجيله حالات تمرد، تمرد على كل شيء على كل حاجة. محتاج إيه؟ محتاج إن احنا نرده إلى الله. قبل ده كله لابد نربطه بربنا. مين اللي بيرزقنا؟ مين اللي خلقنا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي يرزقنا؟ من الذي يكفينا؟ من الذي يؤوينا؟ من الذي يسترنا ويحمينا؟ من الذي يدفع عنا كل سوء؟ أبدأ أربطه بالله حتى من هو صغير كده، ما يطلب حاجة ويجيب حاجة نقول له اسأل الله ربنا يرزقنا يا ابني. إن شاء الله إحنا بنسعى وربنا هو اللي بيعطي، ربنا هو اللي بيرزق. لما أربطه بالله وعين نقوم نصلي، بنصلي لله شكرا، بنصلي لله سمعا وطاعة وأداء لما أمر ولما أوجب، فنربط هذا يطلع الولد عارف أن الصلاة من أهم الواجبات، من أهم الواجبات، أهم من المذاكرة، أهم من الشغل، أهم من العمل، أهم من أي حاجة. أوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل أداؤك للصلاة. ربنا يهدي لك ابنك. معنا محمد.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا سيدنا؟
بارك في بارك الله فيك يا أبا محمد.
ربنا يبارك فيك يا رب وينفع بيك يا رب. عندي عدة أسئلة كده بس بعد إذن حضرتك يعني.
اتفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إن أنا أعقد النية إنني أضحي ويبقى في عقيقة في سبع بقرة؟ السؤال الأول.
لا، سبع بقرة واحد للاثنين؟
لا، سبع بقرة الواحد.
سبع بقرة ضحية وسبع بقرة عقيقة؟
لا لا، هي سبع بقرة واحد.
لا، سبع بقرة واحد هيجزئ إما عن عقيقة وإما عن أضحية.
جزاك الله خير. السؤال الثاني،
ممكن أطلع. أذبح، ممكن أجعل العقيقة بتاعة الولد يوم العيد، مفيش مشاكل، أنال فضل العيد، بس هتبقى عقيقة أو ضحية، هختار. ماشي
ماشي. طيب السؤال الثاني، لو أنا في وقت النهاردة معايا مال بلغ النصاب وأعطيت الواحد إن هو هيتجر بيه وهيديني نسبة زي ما تطلع يعني، فاديته مثلا على سبيل المثال 100,000، اداني هو مثلا بعد 6 شهور اداني مثلا 10,000، وبعد الست شهور انا سبت ال 10,000 معاه بقى كده مثلا 110. دلوقتي بعد الست شهور التانيين بيطلع لي مبلغ، انا اطلع الزكاه عن المبلغ النهائي اللي هو هيديهولي بالمكسب ولا على اصل المال؟
لا، الزكاه على المال وزيادته.
على المال وزيادته.
يعني طيب 120 اطلع على 120.
طب دلوقتي حضرتك هو بعد الست شهور، زاد المال، الست شهور التانيين زاد المال، يعني اطلع على النهايه ولا اطلع على قبل ما يضيف المكسب؟
انا قلت لك المبلغ المكسب داخل في المال.
المكسب داخل في المال.
لان ده مال نامي، مال بينمو. وصعب علي اعمل نصاب لكل قرش بيجي زياده. يبقى هيدخل في النصاب.
يعني هو في الاخر خالص المبلغ اللي يطلع كله اطلع عليه.
صح كده.
طيب السؤال الثالث حضرتك، معلش لو هطول على حضرتك سامحني.
نعم.
عندي بنت بتربي في ايتام واولادها لهم مبلغ معين حطاه برضه حد بيسجل لها بيه يعني. فالمبلغ المكسب اللي بيطلع، بتصرفه على الاولاد في المدارس. تطلع ازاي زكاه المال؟
هتطلع على اصل المال.
تطلع على اصل المال
اللي انصرف خلاص، ما فيش عليه زكاه.
يعني هي لو اللي صرفته خلاص يعني
الاصل، لكن لو حوشاه للسنه الجايه او لدخول المدارس وحل عليه زكاه هنطلع عليها.
لا، هي بتصرف اول باول يعني على الاولاد.
خلاص ما يتحسبش.
ما يتحسبش. ربنا يجزي حضرتك،
بارك الله فيك.
شكرا.
العفو. يبقى المال المدخر عليه زكاة؟ عليه زكاة قولا واحدا. طب المال النامي اللي انا بستثمره حطه في بنك، اسلامي، او مديه لواحد بيشغله، الفتوى ايه هنا؟ الفتوى ان هو زي عروض التجارة، المال بزيادة، رأس المال بس بزياداته عليه زكاة. في البعض الآن بيردد فتوى إن أنا أطلع 10% من الأرباح، لا أعرف لهذه الفتوى أصلا ولا مخرجا شرعيا. البعض بيقول قاسوها على الخراج بتاع الزروع، قياس طبعا قياس بعيد، لا يعني لا يوجد وجه لهذا القياس، لكن قال البعض هذا. لكن الزكاة على المال المدخر وعلى المال النامي من باب أولى. إذا كان المدخر اللي بيزيدش عليه زكاة، يبقى اللي بيزيد وبيخش عليه أرباح بتضاف عليه عليه زكاة برضه. وعروض التجارة احنا بنحسبها بالطريقة دي. معانا اتصال. أم مصطفى، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله.
معلش يا شيخ عندي كم سؤال، بارك الله فيك.
اتفضلي يا أم مصطفى.
لو سمحت يا شيخ، طبعا بفضل ربنا ان الصيام مستحب في تلك الايام، بس انا سمعت يا شيخ بيقول لو الصيام هيلهي الانسان عن ذكر الله فالذكر افضل، هل ده صحيح يا شيخ ولا لا؟
طب هو الصيام بيلهينا عن ذكر الله؟
والله سمعت كده بيقول لولا هيك يعني مثلا مع التعب والارهاق.
هذا 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 يقال في تعليل ترك ترك الواقف بعرفة للصيام. اللي واقف بعرفة ما بيصومش. هو بيصومش ليه؟ لأن النبي أفطر يوم عرفة وهو واقف بعرفة، يعني متابعة لهدي النبي. لكن قالوا في تعليل هذا أنه عشان يبقى أقوى له على الدعاء والذكر، هذا يقال في الواقف بعرفة. لكن الصيام نفسه ذكر، الصيام نفسه ذكر. وأنا لو أحب التعارض بين الأعمال، اعمل اللي تقدر عليه، لكن ما تقعدش تفلسف المسائل وتقول الذكر افضل. طب انت ذكرت قد ايه عشان تترك الصيام؟ الصيام ما هوش واجب والذكر ما هوش واجب، انت بين مستحبين هنا، فاستبقوا الخيرات، اعمل اللي ربنا يعينك عليه وتقدر عليه ويكون افضل لك، من غير فلسفه في هذه المسائل.
السؤال الثاني، السؤال الثاني بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
هل يا شيخ اليوم في ذلك الأيام يعادل 1000 يوم، واليوم عرفة يعادل 10,000 يوم؟
هذا لم يصح، هذا لم يصح. لكن يوم عرفة ثبت فيه الحديث الصحيح أنه صيامه يكفر سنة ماضية وسنة باقية. بقية الأيام اللي هي بقية الـ8 أيام، لأن يوم عرفة ده هو اليوم التاسع، اليوم العاشر يحرم صومه، اليوم التاسع ورد فيه النص في تكفير ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، الـ8 أيام الباقين يدخل الصيام في عموم العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل أو خير من هذه الأيام العشر. لكن اليوم بـ100، اليوم بـ70، اليوم بـ700 في أحاديث ضعيفة وهي جاءت ببعض هذه، وفي بعض أقوال عن السلف منسوبة لبعض التابعين وتابع التابعين، لكنها أقوال غير معصومة وغير مسندة. القول الملزم هو القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، الموصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح. يبقى الأيام دي فاضلة، فاضلة، فيها أجر، فيها أجر زائد، نعم، أفضل العمل، أفضل العمل. لكن ما تقعدش تقول لي اليوم بـ100 واليوم بـ700، أنت جبت الكلام ده منين؟ ما فيش عندك دليل. لا، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقول على الله بغير علم، والله أعلم. أم سيف، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا طالبة من حضرتك اللي انت تدعينا، بس احنا في بلاء شديد جدا ومحتاجة رقمك يعني ضروري.
يا نصيحة يا أم سيف، أنا إن شاء الله أدعي لك، لكن نصيحة عليك بأدعية فك الكرب والهم. دعاء الهم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. تكثري من هذا التهليل، الله الله ربي ولا أشرك به شيئا، يا حي يا قيوم بك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. دعاء اللهم إني عابدك وابن عابدك وابن أمتك، أيضا ذكر الطويل هذا، كل دي أدعية لفك الهم والكرب، لإزالة الكرب. التضرع إلى الله أن يرفع ويدفع عنا، أن يكشف عنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم دعاء من نعرف أو من يعرف أننا في هم وكرب يسن أن يدعو لنا، وفي نيته وهو يدعو لنا أن الملك يقول آمين ولك مثله أو ولك بمثل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عنك وأن يزيل عنك الهم والغم والكرب، وأن يحول ما بك إلى خير حال وأحسن حال، وسائر السامعين والمشاهدين وسائر المؤمنين والمسلمين، والله على ذلك قدير. أم محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عامل ايه يا شيخنا؟
الحمد لله.
معايا سؤال حضرتك.
اتفضلي.
انا معايا امي، 7 بنات نحن، بتميز اخواتي عنا اني.
اخواتك مالهم؟
بيصعب يعني باي حدا يعني يكون معاها ما يعني ما تحنش عليا اني، تحن على اخواتي، فبيصعب علي. فلما مرة عاتبتها يعني رحت هي اتأسفت لي، قالت لي يا بنتي انتوا كلكم واحد وحقك علي. فانا هي حاسه ان انا علي ذنب يعني ان انا قلت لها الكلام دي.
عاتبتيها يعني حاسه عليك ذنب؟
انا حاسه ان علي ذنب يعني ان عاتبت امي.
لا ولا شيء عليكي، وبعد كده تراضي امك وتكثري من ارضائها، ايه، وما تعاتبيهاش بعد كده على حاجه ممكن تكون تافهه او هيفه صدرت منها.
بارك
لأن
الله
الأم
فيك
لها
شيخ.
الأم لها فضل كبير ومنزلة عظيمة، وبرها باب للجنة. ربنا يبارك لك في بناتك وفي أمك وفي عملك الصالح.
إن شاء الله ورضيك. إن شاء الله وخليك يا رب.
بارك الله فيك. معنا اتصال؟ ما فيش اتصالات؟ طيب، يعني الـ الـ الأخت هنا أشارت إلى مسألة مهمة في بر الوالدين. ساعات الوالدين يا أخوانا بيغلطهم، الأب أو الأم بيزهقهم بيشتمهم، ممكن يتكلموا على واحد أو حد، بساعات بيتصرفوا تصرفات مش كويسة، ياخدوا مني عشان يدوا أخويا، وأبقى أنا حاسس كده أن أخويا مبسوط ومعاه، وبياخدوا مني عشان يدوله. لهم ساعات تصرفات أنا مبقاش راضي عنها، أنا غير راضي عنها، بس في الأول وفي الآخر دي تصرفاتهم هم مش تصرفاتي أنا. أفقدهم وأخسرهم ولا استحملهم؟ هنا السؤال. اروح اقعد اقول له انت ليه بتعمل كده وبتسوي كده وتنرفز عليه؟ ربنا يقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وربنا والرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك. يبقى هنا انا اوسع عقلي ومدركي، اقول هو كبر في السن، هو له تفكيره، له ظرفه، الله اعلم هو بيفكر كده ازاي، هو شايف ايه، هو اللي شايفه صح ولا غلط مش مهم، ما تفرقش معايا، المهم انني ما اخسرش بري لوالدي. الوالد هنا سواء ام او اب، ما اخسرش بري لوالدي. الوالد اوسط ابواب الجنه، فخذ او دع. معانا اتصال. الحاجه صفيه، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيكي.
ربنا يبارك لك، والف حمد وشكر على سلامه حضرتك. والله
الله يسلمك يا ست، الله يبارك فيكي.
والله كنت بقدر حضرتك بظهر الغيب، والله العظيم ربنا عالم يا دكتور، والله بقدركم كلكم، والله العظيم بظهر الغيب كده. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ويمتعكم بالصحه والعافيه يا رب. والله انا بس
هذا اللي بيخليني اجي القناه
على حضرتك.
انا انا ساعات بيجي لي احساس ان مجيء القناه زي عدمه، وانني ما بقولش حاجه، وان انا بضيع وقت وبضيع وقت القناه وبحجب غيري من طلبه العلم، ساعات بيجيني الاحساس ده. لكن لما اسمع كلمه طيبه ودعوه طيبه وتهنئه زي ديت،
لا والله ربنا يبارك لك.
بارك الله فيك
يا حاجه صفيه. يا رب
ربنا يبارك فيك يا ستي. الاخ عبد الخالق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لسعادتك دلوقتي عندنا في الشغل في حاجات بتنزل بالاسم، ففي ناس تبص لي مثلا حاجز شاشه ب 3600 ماشي، واب وهو بيحجزها بيروح يبيع على التاجر كاش ب 1800 ويختم عليه كل شهر 100 جنيه. فراي حضرتك ايه في الموضوع ده؟
هذا البيع اسمه التورق. اسمه ايه؟ التورق. هو عايز فلوس، مش عايز الشاشه ولا عايز الثلاجه ولا عايز الغساله. عايز فلوس ومحدش هيديله فلوس، فيعمل ايه؟ بدل ما يستلف ويتحط عليه زياده ويحس انه ربا، يقول لك لا انا هبيع واشتري، هاخدها بالقسط وابيعها كاش، فبياخدها مثلا ب 3000 ويبيعها ب 2000 ولا 2000 ونص ويخسر ال 500 على اعتبار انه هيسد كل شهر 100 جنيه من مرتبه. هذا البيع كرهه اكثر اهل العلم، وراوا انه نوع من انواع الربا وتحايل على الربا. واشد منه أسوأ منه بيع اسمه بيع العينة، انني بروح اشتري من التاجر السلعة ب3000 وانا قاعد عنده لسه ما مشيتش وما استلمتش ابيعها له ب2500 واخد منه الفلوس وامشي. ده انا كده خدت ربا صريح بس تحايلت بالبيع. انا ارى ان هذا البيع لا يجوز، ارى ان هذا البيع بهذه النية لا يجوز. طبعا في خلاف عند اهل العلم في التورق، البعض اجازه لكن اكثر اهل العلم على كراهية التحريم.
لا هو بيبيعها قبل ما يشتريها.
انا عارف. سواء اشتراها او ما اشتراهاش، استلمها او ما استلمهاش، هو نيته المال. هذا التورق كرهه اكثر اهل العلم كراهية التحريم، واعتبروه نوع من انواع التحايل على الربا.
واللي بيشتري،
واللي بيشتري اذا كان عالم وعارف يشارك في بعض الاثم.
ايوه
نعم. ما يعرفش يبقى لا شيء عليه.
لا بيبقى عارف.
ما انا بقول لك انا فرقت بين الحالتين اهو. عشان لو واحد جاله حاجه واشتراها ما يقول انا ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش، لا شيء عليه. نعم.
ماشي. شكرا.
بارك الله فيكم.
الله
يخليك. معانا اتصال. ام مالك، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. إيه لو سمحت يا شيخ، عايز اسال بس عن شهاده الاستثمار، حرام ولا حلال لو عملتها لابن الصغير؟ يعني
شهاده الاستثمار ما فيش عليها فوائد ربويه، لكن هي الانواع طبعا في انواع عليها فوائد ذات القيمه المتزايده وذات العائد الجاري، وفي النوع المشهور اللي هي ذات الجوائز. الثلاثه الحقيقه من المعاملات الربويه، الثلاثه من المعاملات الربويه.
يعني انا لو عملت له شهاده استثمار وسبتها لحد ما يكبر او كده،
هنتخلص او هنامره لما يكبر انه يتخلص من الفائده. الفائده لا تحل، يتصدق.
طب بقول لحضرتك، يعني انا في مثلا واحده مامتها ممكن مثلا تطلع بهدوم عبايه ضيقه، يعني هي ام على قدها شويه، ممكن تطلع بعبايه ضيقه الشارع، ما تبقاش واخده بالها كده، فاولادها بيتكلموا معاها، بيقعدوا ينصحوها كتير يعني، وهي ما بتاخدش بالها من الكلام ده، تقول حاضر وبعد كده ترجع تنسى وتطلع باللبس الضيق في الشارع تاني. فهم ممكن قالوا احنا هناخد هدومها مثلا، هي الضيقه دي هنقطعها من وراها او نكبلها عليها حاجه عشان هي بعد كده ما تلقاش تلبسها خالص.
دول اولادها؟
يزعقولها في وقت، او اولادها.
يجوز يمنعوها، اولادها يمنعوها
يعني، ممكن يزعقولها مثلا، هم بيحبوها.
لا ما يزعقولهاش، لكن لو خبوا الهدوم او جابوا لها هدوم جديده يا ست واسعه شويه هتلبس الجديد.
مش حرام يعني؟
يعني احنا نتحايل على منعها من هذه الصوره.
بإيه؟ مش حرام يعني عليهم لو عملوا؟
لا مش حرام، لان هم بيقول لك يجيبوا لها هدوم جديده وهدوم واسعه فضفاضه شويه وجديده، ويقولوا لها يا امي الملابس اللي انت بتخرجي بيها دي مش مناسبه، واحنا ما بنحبش نشوفك كده، والشرع بيقول ان هذا لا يجوز، واحنا عارفين ان انت مش قصدك شر، انت قصدك
ايوه الخير. ما يبقاش قصدها حاجه.
انا فاهم. الكلمه الطيبه بيجيب تاثير جيد، والعمل انني امنع الملابس دي عنها خالص واجيب لها بديل، مش امنعها وما اجيبلهاش، لا امنعها واجيب لها بديل، ناخدها نغسلها نرجعهاش شويه، او نخليها للبيت هدوم بيت، لكن هدوم الخروج، لان ممكن تلبس الضيق في البيت، هي حره جوه البيت. لكن هدوم الخروج اللي الاجانب، الناس الاجانب هيشوفوها بيه، لابد انها ما تكونش مجسمه جسمها وكاشفه لجسمها، والله اعلم.
مش ممكن بقى تدعي لابني وجوزي بالهدايه بعد اذنك يا شيخ؟
نعم، ربنا يهدينا ويهديهم ويهديك يا بنتي، ويسر لك الاحوال لكل مكروب ولكل محتاج ولكل سائل هدايه وسائل مغفره، ونسال الله ان يرفع ما بنا، وان يعني يغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات، وأن يزيل الغلاء والوباء عن كل المسلمين في مصر وفي سائر بلاد المسلمين. أم جنى، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
ازيك أم جنى، بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ. أنا عندي بس سؤال كده عايز أسأله لحضرتك،
انا والدتي مبهدلاني جامد، شتيمه وبهدله وسب دين وكتير سبت في شرفي وشرف اختي ومبهدله والدي، وانا ورحنا لاخواتها، اخواتها يقولوا لوالدي لو عايز تكمل مع والدتي ما تعرفش بناتك تاني وما تلزمكش الست دي، وانا مش عارفه اعمل معاها ايه. والمشكله ان جوزي حالف عليا من طلاق ثلاثه ان انا لو عرفت والدتي فانا ابقى طالق، وانا جايبه منه ثلاث عيال، فانا اعمل معاها ايه؟
طيب
يعني ايه حل معاها؟ هل فعلا ان بابا يطلقها ويستغنى عنها ونبعد عن شرها؟
حتى لو ابوك يطلقها، حتى لو ابوك يطلقها ما هي والدتك.
ماشي يا شيخ، بس
ما هي امك،
ما هي امي بس بتجيلي البيت يا شيخ وشتماني قدام جيراني ومبهدلاني وسباني ومبهدله.
بصي 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 خلاص، السؤال وصل، السؤال وصل، عشان ما نعدش ونزيد في الكلام، نسأل الله العفو والعافية. هذا بلاء، هذا إن صح هذا الكلام فهو بلاء، بلاء شديد أن يبتلى الإنسان في أعز أحبته الأم تبقى بهذا السوء في السلوك وفي الأخلاق وسباب وطعن. وأنا أعتقد أن هذا النوع من البشر يبقى عنده ضعف عقلي، عدم سيطرة على عقله، لأن اللي بتسب بنتها وبتطعن في عرض بنتها بهذه الطريقة ما عندهاش وعي. ده حتى لو بنتك كما تقولين استري عليها، فضحتها فضحتك، ما يسوقها يسوقك. فأنا بعتقد أن الإنسان لما بيصل لهذه الحالة بيبقى في حالة عدم اتزان عقلي، نسأل الله العفو والعافية. بنتعامل معاه إزاي؟ بنتعامل معاه بطريقة اسمها سد الذريعة ودفع الصائل. يعني ما هيجوش واحد مجنون كل ما اكلمه هيسب لي الدين، ما هيجوش، اطبطب عليه او ابعد عنه، ما ثيروش لانه غير مكلف، ولو قعدت حتى حاسبه مش هيسمع، او طفل صغير بيعمل كده. الراعي هنا ضعف العقل. انما ابوك يطلقها، طب وبعدين؟ وبرضو العجيب ان يعني اخواتها يقولوا له يعني ما تعرفش بناتك، يعني ما تعرفش بناتك؟ طب هي بلاش تعرف البنات، لكن هو يعرف بناته ويصل بناته، يعني هي سيئة الخلق وعايزين الرجل يقطع بناته، يقطع ارحامه؟ يعني واضح ان اللي بيعالج مش عارف يعالج. فاسأل الله الهداية، أسأل الله لها ولمن معها ولك أيتها السائلة الهداية والسعادة والتوفيق. وتحمل هذه الحالة في أجر، في أجر هتحملها لله، لأن دي أمي وده أبويا ودي أختي وده أخويا كده، هتحمل لله وفي نفس الوقت أداري بقدر الإمكان، المداراة بالكلمة الحلوة، بالاسلوب الحلو، وبالهدية، بالشيء، حتى عشان اتقي الشر، اتقي الشر، ما عرضش نفسي للسفيه لينال مني. فكل هذه وسائل لدفع الصائل، وانني ما خلوش يستشري ويزداد. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك. وبالنسبة لزوجك واضح انه يعني ايه، بلاش يحلف بالطلاق ويصدر الطلاق، لانه هو بيزود المشكلة كده، هو بيزود المشكلة عليك. هو فهم ان انت تقطعيها خلاص واحنا مالناش دعوة بيها، ولو كلمتها تبقى طالق، طب ما كده زود عليك المشكلة. فيعني يرجع في هذا الكلام ويفكر معاك تفكير عقلي، لان انت في كرب، انت في مشكلة، انت في ازمة. ان صح هذا الكلام فاسأل الله العفو والعافية في الدنيا والاخرة. اخونا محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
أنت يعني في بصراحة منور الدنيا، ومحاربنا منك بقالك أكتر من شهرين، وأنا منتظر إن أنا أشوفك بس.
ربنا يبارك فيك يا سيدي.
ربنا يديك الصحة والعافية ويكفيك شر المرض يا رب.
وإياك وحبيبي
بارك، واجمعنا وإياك في الجنة بإذن الله.
آمين يا رب العالمين.
وفي سؤال، يعني أنا بروح لسيدنا الحسين وستنا نفيسة لله، وبصلي لله، وبلاقي نفسي مرتاح هناك، ايه العمل؟
يعني أولياء الله الصالحين لهم علي حق، خاصة آل بيت النبي
صلى الله عليه
وسلم لهم علي حقوق، لكن إحنا ساعات بنأدي هذه الحقوق بطريقة خلاف الأولى، خلاف الشرع، خلاف الدين،
يعلم الله.
خليني بس أتكلم، أنا سمعت سؤالك وأنا بتهم، أنا يعني بشكرك على كلامك الجميل، واشكرك على اتصالك، وبقول لك اسمعني بقى، والكلام لك ولغيرك ولي انا شخصيا. كل صاحب فضل وصاحب مكانة وصاحب منزلة، وانا هضرب مثل بسيد هؤلاء كلهم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اظن هو الاول في هؤلاء جميعا، اللي احنا بنحب دول كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم، كرامة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بحب آل بيته الكرام، بحب أصحابه الأفاضل، بحب زوجاته أمهات المؤمنين، بحب الجيل الأول، العصر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على طبقاتهم وعلى درجتهم، لأنهم كانوا حول هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا في حبي للنبي مطلوب أنني ما أخرجش عن الجدة والصواب. بمعنى إيه؟ بمعنى نمرة واحد، أبقى عارف لأن حبي له حب في الله ولله، لأن الله هو الذي ابتعثه، هو الذي أرسله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، هو الذي رفع له هذه الدرجة والمكانة والمنزلة. فحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم تبع لحبي لله، ما يبقاش في غلو في هذا الحب يؤثر على توحيدي لله عز وجل. أروح الزيارة، إما أجي أزور سيدنا النبي، ربنا وعدنا وإياكم بزيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى نيتي المسجد، تبقى نيتي، شوف أنا تعديل المسائل، تعديل النوايا والأفعال، مش نية القبر، نية المسجد وزيارته السلام عليه عند قبره تبعا للمسجد. بمعنى إيه؟ بمعنى أن أول ما أوصل المدينة، أول ما أوصل المدينة هروح المسجد أصلي، وبعدين بعد كده أروح عند قبر النبي أسلم عليه. أنا بسلم عليه في كل صلاة، السلام عليك أيها النبي. سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين، علي ابن الحسين، شاف راجل كل شوية يجي عند قبر النبي ويقعد يعني يدعو كده في ضراعة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فحب يتكلم مع الراجل ده، فقال له كلام عجيب، قال له يا هذا، إن سلامك على أبي أو على جدي هنا وسلام رجل عليه في الأندلس سواء بسواء، ما تكلفش نفسك عناء كل شيء رايح جاي عند القبر. خدت بالك من معنى اللي قصده حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عشان كده كان سيدنا عبد الله بن عمر ما يروحش عند قبر النبي إلا هو جاي من سفر، وهو جاي من سفر كانت سنة النبي وهدي النبي انه يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين او يصلي الفريضة لا تدركه في المسجد، وين بعد كده يذهب الى قبر النبي يسلم عليه. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتي، وينصرف. يبقى كان يجعل، لان الصحابة دول كانوا بيصلوا 5 صلوات في المسجد النبوي، ما كانوش كل صلاة بيروح يقفوا قدام القبر ويعملوا زحام. وده سيد ولد آدم، سيد هؤلاء الذين نحبهم ونتولاهم ونرضي الله عز وجل بمحبتهم. كذلك أولياء الله الصالحين من العلماء والفقهاء والسادة الأولياء، ممن نعرف له مكانة ومنزلة وشرف، من الوسائل التي أتواصل معه بها في الحب أن أنا أتعرف عليه. يعني أنا بروح عند مسجد الحسين بحس أني برتاح. طب هل في مرة كده عملت دراسة عن الحسين وقريت من ساعة الميلاد لحد الوفاة وشفت أفعاله وسلوكياته؟ قريت عن الحسن، سيدنا الحسن، قريت عن أبيهم علي بن أبي طالب، عملت كده يعني مزيد، ده اسمه مزيد التعرف. انا بتعرف عليه بتعرف عليه على كيف كان يصلي، كيف كانت خلقه، كيف كان حسن خلقه، كيف كانت معاملاته مع الناس، عشان دي بتحيي فيا كأن أنا عايش معاه. وبعدين أروح عند قبره أسلم عليه، أروح عند قبره أسلم عليه، لكن ما روحش عند قبره عشان أصلي، ما روحش عند قبره عشان أدعوه من دون الله، وأشوف الناس بتعمل كده وأقول معلش أصلهم جهلة. ما هو أعلمهم برضو برفق وبلين. أنا لا أنهى والله إن أنا أذهب وإن أنا أستشعر، لكن اجعل خشوعك بين يدي الله، اجعل خضوعك بين يدي الله، اجعل إخباتك وتواضعك لله. حب الصالحين يقربنا إلى الله، لكن الغلو في الصالحين يبعدنا عن الله. فنفصل بين الطريقين دول، أمشي في طريق الحب وابتعد عن طريق الغلو، والله أعلم. بارك الله فيكم، انتهى وقتنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أعتقد أن السبت الجاي هيبقى يوم عرفة، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الفضل وهذا الشرف. أعتقد مش هيكون في حلقة فتاوى، هيكون في يوم مفتوح في يوم عرفة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم ذلك الفضل وذلك الخير، وقد غفر لنا الذنوب وستر منا العيوب وضاعف لنا الكرامات والرحمات وأدخلنا في فضله وفي رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالقيم.